الصمت الانتخابي في عموم العراق اليوم قبل يوم من إجراء الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المقرر انطلاقها غدا الأحد، ويستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع. وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أي نشاط دعائي أو ترويجي للمرشحين أو القوائم الانتخابية خلال هذه المدة يعد مخالفة صريحة للتعليمات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة. ودعت المفوضية الكيانات السياسية ووسائل الإعلام للالتزام التام بضوابط الصمت الانتخابي للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع. لتسليط الضوء على الانتخابات البرلمانية في العراق، نستمع إلى رؤية الكاتب والمحلل السياسي سعيد البدري في مقابلة خاصة مع إذاعة طهران.
نحن أمام استحقاق وطني ودستوري. هذا الاستحقاق يتمثل في الانتخابات السادسة النيابية التي تجري في العراق وسط حالة الحقيقة من الترقب وأيضا التحدي اللي يعني يقوم بها أبناء الشعب العراقي. يعتبرون هذه الانتخابات واحدة من أهم الانتخابات النيابية لما فيها من تحديات. هذه التحديات تتمثل بوجود مشاريع تستهدف وحدة وأيضا الوجود الوطني العراقي، على اعتبار المشاريع التي تتحرك في المنطقة تذهب باتجاه معاداة أبناء الشعب العراقي وبلدان المنطقة عموما من قبل دول الاستكبار، وأيضا الكيان المجرم المؤقت في الأراضي المحتلة عموما. أكثر من ظاهرة نشاهدها في هذه الانتخابات، كثرة القوائم الانتخابية، أيضا دخول المال السياسي وبعض ما يتحدث عنه الخبراء والمراقبين، وهذا المال السياسي الذي بدأ يتحرك وبدعم بكل تأكيد من بعض البلدان الطائفية التي تمثل المشروع الأمريكي والتي تستهدف بهذا الشكل أبناء الأغلبية. ذلك كان هناك رد فعل، ومع تنامي الخطاب الطائفي اللي حاول البعض أن يسوق انتخابيا، تصور أن حالة النضج لن تسمح لأمثال هؤلاء بأن يأخذوا أكثر من حجمهم الطبيعي، على اعتبار أن أبناء الأغلبية الشيعية ينتمون لقوى متعددة أغلبها هي قوى مجاهدة وترفع شعارات خدمة المواطن العراقي. يدركون خطورة هذا، ولذلك قواعدهم وناسهم ومواطنينهم وأبناء شعبهم سيقفون بالتأكيد ضد من مثل هذا السلوك الذي يضرب قواعد الديمقراطية الناشئة في العراق. تصورنا المشاركة هذا العام أو هذه الدورة ستختلف عن الدورات السابقة، ونأمل في نهاية المطاف أن ينعم العراقيين وأبناء المنطقة عموما بالأمن والازدهار، وأن يبنوا مستقبلهم، وأن نحظى بمجلس نواب فاعل. تكون منطلقات هذا المجلس هي منطلقات وطنية خالصة بعيدا عن أي أجندات ممكن أن تحاول بعض الجهات الاستكبارية أن تنفذها على حساب كرامة وحرية أبناء الشعب العراقي.
أعلنت مصادر طبية لبنانية عن ارتقاء شهيدين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة راشيا الوادي في البقاع شرقي البلاد، كما أصيب 7 أشخاص صباح اليوم في اعتداء آخر بمسيرة إسرائيلية استهدفت عبر صاروخين موجهين سيارة بالقرب من مستشفى الشهيد صلاح غندور بمدينة بنت جبيل جنوبية لبنان. سياسيا، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي غير وارد، وقال أن من يطلب التطبيع فعليه أن يعرف أنه غير ممكن، مشددا على أن هذا الموقف لن يتغير. شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على مدنتي غزة وخان يونس في خروقات جديدة لوقف إطلاق النار، كما واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وتدمير لمبانٍ سكنية ومنشآت شرق مدينة غزة. إلى ذلك، نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس، كما نسف عددا من المباني في رفح، في حين أطلقت زوارق حربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس. ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار منذ نحو شهر ارتكبت قوات الاحتلال عشرات الخروقات ما أسرع عن أكثر من 240 شهيدا ومئات الإصابات. أصيب صحفيون ومتضامنون في اعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية، كما هاجم مستوطنون آخرون منازل فلسطينيين وممتلكاتهم في قرية بورين جنوب المدينة. من جهة أخرى، هاجم عدد من المستوطنين مزارعين فلسطينيين خلال تواجدهم في أراضيهم بالمنطقة الشمالية من بلدة بيت دجن شرق نابلس في وقت أحرق مستوطنون منزلا في رام الله. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون كان من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد وسط انقسام حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول صلاحيات الرئيس والتمويل الفيدرالي. وشهدت قاعة مجلس الشيوخ تصويتا مثيرا للجدل، حيث صوتت 53 عضوا بالموافقة مقابل 43 بالرفض، وهو ما لم يكن كافيا لبلوغ النصاب القانوني المطلوب والبالغ 60 صوتا لتمرير مشروع القانون. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن اعترافات ترامب الإجرامية لها آثار قانونية تتحمل أمريكا كامل المسؤولية عنها. العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي استدادا للانتخابات البرلمانية. وشهدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في البقاع اللبناني وسبع إصابات في بنت جبيل. ختاما تقبلوا تحياتنا، خالد عبد الله، والسلام عليكم.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح ما أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام. فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام. فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع المقاومة بين غزة ولبنان، صراع الإرادة والسيادة. كونوا معنا. تواصلوا معنا في لقاء اليوم عبر هذه الأرقام: أولا 22-01-37-62، ثانيا 22-01-37-68، ثالثا 22-01-38-48، ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. بإمكانكم أيضا إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على هذا الرقم 00-98-921-54-89-95-0. تواصلوا معنا. أعزائي المستمعين، في ظل تصاعد العدوان وتكثيف التحركات الأمريكية الصهيونية، تبرز أسئلة كبرى حول الأهداف الحقيقية لما يجري ومصير القضية الفلسطينية تحت الضغوط الخارجية ودور المقاومة في غزة ولبنان في مواجهة هذه المخططات. أسئلة نطرحها اليوم عبر برنامج فلسطين اليوم. ما أهداف التحركات الأمريكية الصهيونية الحقيقية في المنطقة؟ هل تفرغ الصيغ الخارجية القضية الفلسطينية من مضمونها الوطني؟ وكيف تفشل المقاومة مخططات التطبيع وإعادة تشكيل الجغرافيا؟ تساؤلات تعكس تعقيدات المشهد الإقليمي وتضعنا أمام جوهر المرحلة الراهنة ومن هنا نبدأ رحلتنا في برنامج فلسطين اليوم لنقف عند خلفية التطورات وأبعاد التحركات الإقليمية ودلالات المواقف التي ترسم ملامح الصراع ومستقبل المقاومة في غزة ولبنان. وحييكم من جديد أعزائي المستمعين في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان المقاومة بين غزة ولبنان، صراع الإرادة والسيادة. تتصاعد في المشهد الإقليمي محاولات مكثفة بقيادة واشنطن وبقضاء كيان العدو الصهيوني، لا تهدف إلى وقف العدوان الشامل في غزة ولبنان، بل إلى تغيير شكله واستغلال الضبابية والهدن المؤقتة لتوسيع الاستباحة وفرض مشاريع مشبوهة. فبدلا من إنهاء الإبادة، يسعى المحور الصهيو أمريكي إلى توظيف الأزمة الإنسانية الحادة كغطاء لإدارة العدوان عبر صيغ إدارية ومؤسساتية تصنع خارج الإرادة الفلسطينية، هدفها الجوهري تفريغ القضية الوطنية من محتواها ونزع سلاح المقاومة وتمرير التطبيع في المنطقة عبر مفاوضات مشروطة بالتنازل عن السيادة والحقوق. وفيما يظل المشهد الإقليمي اليوم رهين إرادة الصمود، وفي ظل تصاعد المخططات الأمريكية والتحولات الصهيونية لاستغلال الإبادة في غزة لفرض التطبيع وإعادة تشكيل الجغرافيا ونزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، تظل المقاومة في كلتا الساحتين حائط الصد الأخير. كما أن محاولات كيان العدو الصهيوني اليائسة لاستمرار خروج المجاهدين من رفح وغياب مواقف الضامنين لن تغير حقيقة واحدة. إن النص النهائي مرهون بالتمسك بشروط المقاومة وإفشال مخططات واشنطن وحلفائها لتعميق الفوضى وإطالة أمد السيطرة على المنطقة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
لم ينتهي العدوان والحصار وجرائم الإبادة في غزة بعد، إنما انتقل العدو من القتل بالجملة إلى القتل بالمفرق والإبادة البطيئة بدعم وشراكة أمريكية. إنسانيا يلوح شبح الكارثة الإنسانية على قطاع غزة وسكانها مع حلول فصل الشتاء في ظل انتهاج العدو سياسة العقاب الجماعي ضد أكثر من 1,500,000 نازح، في ظل استمراره بمنع إدخال الخيام والشوادر ومواد الإيواء رغم الدمار الهائل الذي لحق بمنازل المدنيين ومراكز الإيواء على مدى عامين من العدوان. وبموازاة تنصل العدو من الالتزام بالبروتوكول الإنساني بموجب الاتفاق، لا يزال العدو وعصاباته يواصلون خرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد قرابة شهر كامل من سريانه. نسف للمباني السكنية، قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، فيما لا تزال عصابات الكيان تحتل نصف مساحة القطاع بعد انسحابها إلى ما يعرف بالخط الأصفر وسط تهديدات مجرم الحرب إسرائيل كاتس بتدمير الأنفاق. أمام هذا الوضع الكارثي وفي موقف يعكس انحيازا أمريكيا واضحا لكيان العدو، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجم الأوضاع الكارثية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، مدعيا أن الأمور في غزة على ما يرام، وبدأ في حديثه عما أسماها بقوة الاستقرار الدولية ناطقا بلسان العدو ومهددا بالنيابة عنه وليس راع للاتفاق وضامن لتنفيذه كما يدعي.
قريبا جدا ستصل قوة الاستقرار الدولية وغزة تسير على ما يرام ولن تسمع الكثير عن المشاكل. وأقول لكم لدينا دول تطوعت، إذا كانت هناك مشكلة مع حماس للتدخل وحلها، حماس جزء صغير جدا، وإذا لم يفعلوا ما وعدوا به ولم يتصرفوا بشكل صحيح فسيواجهون مشكلة كبيرة حقا لم يواجهوها من قبل.
تصريحات ترامب وحديث وزير خارجيته ماركو روبيو الذي كشف عن مساعي واشنطن في الأمم المتحدة للتوصل إلى قرار يمنح تفويضا دوليا لما أسماها قوة الاستقرار الدولية، ومساعي كوشنر وويتكوف لحشد مواقف دولية داعمة لذلك، يعكس حرص الإدارة الأمريكية على تثبيت الاحتلال وتكريس الوصاية تحت مسميات السلام والاستقرار الزائفة، لمنح العدو غطاء سياسيا وعسكريا لمواصلة سلوكه العدواني وتثبيت احتلاله لغزة، مع تجاهل واضح وفاضح لعدم التزام الكيان بتعهداته والتزاماته الإنسانية والأمنية، ما يهدد فرص استقرار مرحلة خفض التصعيد بخلاف سردية السلام الأمريكي المزعوم.
نعم، شكرا للزميل حسين سباعي. أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقائنا هذه وهذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. بداية دكتور وسام إسماعيل، السلام عليكم، أحييك في لقائنا هذا من فلسطين اليوم.
عليكم السلام، تحية لك وللسادة المشاهدين.
أهلا وسهلا سيد الكريم. دكتور وسام، يعني تتصاعد في المشهد الإقليمي محاولات مكثفة بقيادة واشنطن وبغطاء كيان العدو الصهيوني لا تهدف إلى وقف العدوان الشامل على غزة ولبنان، بل إلى تغيير شكله واستقرار الضبابية والهدن المؤقتة لتوسيع الاستباحة وفرض مشاريع مشبوهة. ما طبيعة الأهداف الأمريكية الصهيونية دكتور في هذه المرحلة؟ وهل ما يجري من مبادرات سياسية وهدن مؤقتة يخفى أو يخفي مسعى لإعادة رسم موازين القوى في المنطقة؟
نعم، علينا أولا أن نعود إلى كلام دونالد ترامب عن السلام بالقوة وعن مشاريعه للمنطقة، مشروع أبراهام، وعلينا أن نعود أيضا إلى بنيامين نتنياهو وبحثه في آليات تطبيقية لإسرائيل الكبرى لنفهم طبيعة السلوك الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة. المطلوب اليوم بالنسبة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ليس مجرد وقف إطلاق نار في غزة أو إيجاد حلول، يعني بأقل تقدير تنهي حالة الحرب اليوم إن كان في غزة أو في لبنان، وإنما محاولة تكريس واقع سياسي أمني استراتيجي في المنطقة تلعب فيه دول المنطقة دور الداعم والخاضع لمصالح الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. اليوم الذي يريده الأمريكي أن يجعل من منطقة الشرق الأوسط بمثابة قاعدة استراتيجية ينطلق منها في مشاريعه لمواجهة، إذا فينا نقول، الأخصام الدوليين إن كان على مستوى إيران أو على مستوى روسيا أو على مستوى الصين. وهو يعني يرى في الكيان الإسرائيلي عاملا يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف. بالتوازي بنيامين نتنياهو يجد أن الفرصة مؤاتية، لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى، حيث أنه يوحي دائما بأن إسرائيل الكبرى تخدم المشروع الأمريكي وتخدم، إذا فينا نقول، الأطماع الصهيونية. وهنا يجب أن نقول أنه بالأساس يعني في العمق لا يوجد فرق كبير بين المشروع الإسرائيلي والمشروع الأمريكي في المنطقة، هما يعني يقومان على نفس الأسس، الهيمنة وخدمة المشروع الصهيو أمريكي، وبالتالي هذا ما يريدونه. لذلك كل حديث اليوم عن هدن واتفاقات سلام وبحث في مفاوضات إن كان مباشرة أو غير مباشرة أو إطلاق سراح أسرى أو ترتيبات أمنية لا قيمة له. يعني باليوم إذا قاربنا الواقع في لبنان، مقابل كل تنازل من الدولة اللبنانية نشهد نوعا من التصلب الإسرائيلي ورفع بمستوى الشروط، وهذا الأمر ينطبق على غزة أيضا. أراد الأمريكي مثلا على سبيل المثال في لبنان أن ينتقل من حالة الحرب التي لم تحقق المشروع الإسرائيلي والمشروع الأمريكي كما يريد إلى حالة يصبح من الممكن أن ينفذ هذه الأهداف بكلفة أقل إذا صح التعبير.
طيب دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار التحركات الدبلوماسية الراهنة غطاء لإدارة العدوان؟ يعني هل تمثل هذه التحركات محاولة لتجميل مشروع قديم بوسائل جديدة؟
هي ليست محاولة لتجميل، بل أكثر من ذلك. الذي يحدث اليوم أنه هذا المسار الدبلوماسي هو مكمل للمسار العدواني ومعبر عن المسار العدواني، حيث أنه يعتمد على التهديد والوعيد ويحاول أن يمارس نوع من الحرب النفسية والضغوط على المقاومة وبيئة المقاومة. يعني اليوم عندما نلاحظ أو نراقب على سبيل المثال توم باراك أو أورتيكوس، أو يعني على سبيل المثال في لبنان، أو المنظومة الإعلامية المنظومة السياسية التي تأتمر أو تلتقي مع المشروع الإسرائيلي والأمريكي، فإنها يعني تلعب دور أساسي في استكمال العدوان. يعني اليوم العدوان لا يمكن أن نحصره فقط بمجرد استهدافات أو حرب أو ما على شاكلة ذلك، ولكن ما يمارس من حرب نفسية وتجويع وحصار وتهديد ووعيد كله يعني يصب في نفس الخانة، وبالتالي الأمر لا يتعلق بتجميل، لا، هم لا يجملون وإنما يكملون المشروع الإسرائيلي الأمريكي، ويهددون، يطرحون سيناريوهات سيئة لما يمكن أن يحدث إذا لم تسلم المقاومة سلاحها أو إذا لم تذعن بيئة المقاومة. لذلك لا، أنا أرى في المشروعين مشروعين مكملين لبعضهما البعض، بل أن السردية الدبلوماسية والسردية الإعلامية اليوم باتت تلعب دور يعني أكثر فعالية، إذا فينا نقول، أو يعتمد عليها بطريقة أكبر في محاولة الحصول على تنازلات. وهذا يظهر واضحا من خلال التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بالتوازي على سبيل المثال مع الغارات التي قد يقوم بها الكيان الإسرائيلي في مكان أو في آخر في الجنوب.
دكتور، يعني برأيك ما موقع لبنان في هذه المعادلة؟ وهل يسعى كيان العدو لاستثمار الميدان اللبناني للضغط على المقاومة في فلسطين؟
علينا يعني اليوم إذا كان في غزة أو في لبنان، أنا أعتقد أن الإسرائيلي يعتبر أنه أي ضربة تتلقاها المقاومة في أي ساحة سيكون لها انعكاس على الساحات الأخرى، ويعتقد بذلك. ولكن أنا بتقديري أنه اليوم الأهداف الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تكون مختلفة عن الأهداف الإسرائيلية في قطاع غزة. يعني هو يريد أن يسقط لبنان سياسيا، يريد أن يسقط لبنان أمنيا. يعني لا أعتقد أنه يطمح في هذه المرحلة، على أقل تقدير في هذه المرحلة، إلى على سبيل المثال طرد أهل الجنوب من الجنوب، أو على سبيل المثال ضم أراضي، مع أنه هذا هو الهدف النهائي له. في قطاع غزة الأمور مختلفة، يعني هو ينظر إلى قطاع غزة على أنه جزء من جغرافيا فلسطين، بالتالي جزء من جغرافيا الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هو يسعى إلى التخلص من هؤلاء الفلسطينيين. ولكن الذي يمكن أن نقوله هو يربط بين الجبهتين في أن هاتين الجبهتين تشكلان خطر عليه، وأن مشروع المقاومة لم ينتهي فيهما، وبالتالي يجب أن يستمر العمل. هو يعني يأخذ اليوم السيناريو اللبناني كنموذج يريد أن يطبقه في قطاع غزة بموضوع حرية الحركة، ويعني يحاول قدر الإمكان أن ينفذ هذا السيناريو في قطاع غزة. ولكن أن نقول أنه يستغل جبهة ليضغط على جبهة أخرى، أنا أعتقد أنه بتنا في مكان آخر. اليوم لم نعد في إطار الحرب النشطة إذا صح التعبير، وبالتالي ارتكاب مجازر في قطاع غزة لن يؤثر. عندما كانت ترتكب المجازر في قطاع غزة كان لهذا الأمر تأثير معنوي على الواقع في لبنان، أما اليوم الأمور مختلفة تماما، وكل جبهة تقاتل بطريقة مختلفة، وكل جبهة تواجه الخطر بطريقة مختلفة.
طيب، هل تقود واشنطن دكتور مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية عبر قنوات اقتصادية وإدارية بديلة؟
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى نكون واقعيين، هي لم توافق على مشروع حل الدولتين والدولة الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال يعني تجد نفسها كما تعلم بأقل تقدير، أو كما يتحدث بعض المحللين أو المحللون، من أنه يعني يجب أن تقدم شيء للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية حتى تتمكن من تنفيذ اتفاقات أبراهام وتوسيع مروحة اتفاقات أبراهام. ولكن بتقديري أن الحلول التي قد تكون مقبولة عند الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع الفلسطينيين، لن أقول الدولة الفلسطينية، لا ترقى حتى إلى مستوى السلطة الموجودة الآن، يعني السلطة منزوعة الأظافر ومنزوعة الصلاحيات الموجودة اليوم في فلسطين. اليوم الهدف، دونالد ترامب يتحدث صراحة عن أنه قد يوافق على ضم الضفة إلى الكيان الإسرائيلي، وهو لولا خوفه من رد فعل بموضوع اتفاقات أبراهام، على الأقل بطريقة معنوية لكان وافق على هذا الأمر، وهو سيوافق عليها. أنا أعتقد أن السنة الأخيرة من ولاية دونالد ترامب ستكون ولاية سنة ضم الضفة إلى الكيان الإسرائيلي. لذلك الذي يمكن أن نقوله أنه اليوم ما يحاوله الأمريكي هو أن يجعل أو أن يسمح أو أن يعني يسمح بتدجين الشعب الفلسطيني من أجل إلغاء حقوقه، وجعله يعني متكيف أو متقبل لما يفرض عليه من الكيان الإسرائيلي، وذلك برعاية دولية. يعني أنا أريد أن أشير إلى نقطة، كان هناك مؤتمر فرنسي برعاية فرنسية سعودية في الأمم المتحدة بموضوع حل الدولتين، وشهدنا أن هناك 154 دولة اعترفت بفلسطين دولة، ولكن ضمن إطار مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة. تحدث عن مسار
طيب
سياسي
دكتور، ما انعكاسات ذلك على بنية القرار الفلسطيني المستقل برأيك؟
عفوا لم
ما انعكاسات ذلك على بنية القرار الفلسطيني المستقل؟
حتى نتحدث اليوم يعني حقيقة الشعب الفلسطيني أو المستوى السياسي الفلسطيني منقسم اليوم بين من يجد بأن الخيار العربي هو خيار واقعي، وأن المقاومة أمر أو يعني حركة لا جدوى منها، وبالتالي يجب أن يقبلوا بما يقدمه الإسرائيلي والأمريكي، وبين من يعتبر أن المقاومة يمكن لها أن تحقق شيء. ولكن يعني لذلك عندما نتحدث عن المقاومة فإنها لن تقبل ذلك. أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية فإنها يعني على الرغم من كل ما حدث في السنتين الماضيتين لم تلعب أي دور يمكن أن يقرأ على أنه داعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بل أكثر من ذلك لعبت دور فيه كثير من التواطؤ مع الكيان الإسرائيلي بغية إخماد أي محاولة لمقاومة أو انتفاضة في الضفة في وجه الكيان الإسرائيلي. وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني منقسم بين من يعتبر أن الخيار العربي هو خيار واقعي وهو يسلم للاعتداءات الإسرائيلية وللمشروع الإسرائيلي، ويعتبر أنه ليس ممكن للشعب الفلسطيني أن يحقق شيء بوجود الولايات المتحدة، وبالتالي يعني هو راضي، وهذا الأمر ينطبق يعني نفس السيناريو ينطبق على كثير من الدول العربية، وبين آخرون مقاومون. واليوم يعني أعتقد أن الظروف باتت أصعب بالنسبة للمقاومة، وبالتالي لا يوجد الكثير من الخيارات في هذه المرحلة، وأنا أعتقد أنه قد نشهد يعني تخليا عن حقوق للشعب الفلسطيني من قبل من يحكم اليوم باسم السلطة الفلسطينية.
طيب دكتور، كيف استطاعت المقاومة في لبنان أو فلسطين الحفاظ على تماسكها رغم شراسة العدوان واتساع الأهداف، وما هي أبرز أدواتها في إدارة المعركة سياسيا وميدانيا؟
يعني أنا أولا يعني يجب أن نقول أن السبب الأساسي للصمود أن هذه المقاومة هي انعكاس لفكر، لوعي جماعي، لبيئة ترى في الكيان الإسرائيلي معتدي وترى في الكيان الإسرائيلي محتل. وبالتالي عندما نتحدث عن مقاومة نحن لا نتحدث عن مجموعة من الأشخاص المنفصلين عن واقع البيئة التي يعيشون فيها، إنما هم منبثقون من هذه البيئة. ولذلك القول أنه كيف صمدت المقاومة، فإن هذا الجواب على ذلك مرتبط بأنه عندما تصمد البيئة وتتقبل البيئة فكرة المواجهة، فإنه المقاومة ستجد نفسها في مكان يسمح لها بالاستمرار. ثم يعني علينا أن نقول أن العامل العقائدي يلعب دور كبير في هذا الإطار، حيث أن يعني اليوم في جنوب لبنان إذا تحدثنا عن الضربات التي تلقتها المقاومة من البيجر إلى اغتيال القادة إلى اغتيال الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله إلى اغتيال الأمين العام سماحة السيد هاشم صفي الدين وغيرهم، يعني اليوم دول كانت ستنهار لو تعرضت لهذه الضربات. إذن هناك واقع تنظيمي عقائدي معقد، وهناك بيئة حاضنة، وهناك إصرار على أنه المقاومة تبقى يعني كلفتها أقل بكثير من كلفة الاستسلام. يبقى هناك العامل اللوجستي، وهذا أمر يعني طبعا نحن لا نعرف عنه الكثير، ولكن مما يظهر أن المقاومة اليوم بعد سنة من هذه الحرب على سبيل المثال في لبنان تتحدث عن أنها ترمم نفسها وقادرة على أن ترمم نفسها، وأنها وصلت إلى مستويات تسمح لها بأن تقول أنا مستعدة لأن أدافع عن لبنان إذا حصل اعتداء إسرائيلي. إذن كثيرة هي الأسباب التي يمكن أن نقول.
دكتور وسام، باختصار بدقيقة واحدة، سؤال أخير، ما مدى إمكانية تحول الموقف العربي والإسلامي الرسمي من موقف إدانة إلى موقف فعل على الأرض؟ ما السبل الواقعية لدعم صمود الشعوب والمقاومة سياسيا وإنسانية؟
حاليا طبيعة هذه الأنظمة لا تقدم لنا أي أمل بأن تتحول، لأنها كلها أنظمة تخضع للحماية والرعاية الأمريكية، وكلها لا تستند إلى أي رعية شعبية، وكلها كانت طوال السنوات الماضية ضحية مؤامرة أدخلتها في لعبة انقسامات طائفية ومذهبية. أنا حقيقة من الذين لا يراهنون لا على الشعوب العربية ولا على الأنظمة العربية، لأنه حتى الآن ما زالوا يعني يعيشون رغم كل ما حصل في قطاع غزة أو في لبنان أو في أي يعني أو في العراق، ما زالوا يعيشون ضمن إطار الانقسام الطائفي الذي يعني أثبتت يعني الأدلة التاريخية بالدليل، أو أثبت التاريخ بالدليل أنها نتاج التدخل الغربي ونتاج الإمبريالية الغربية. على سبيل المثال سأقدم لك نموذج يعني يؤكد على ما أقوله، أنه على سبيل المثال اليوم أحمد الشرع الداعشي قائد جبهة النصرة يوقع في الولايات المتحدة اتفاقية ينضم فيها إلى تحالف أمريكي لمحاربة داعش. يعني في الحقيقة الأنظمة العربية تقدم لنا يعني نموذج من إما من السذاجة والتفاهة وإما من العمالة، وأنا أعتقد أنه من العمالة للولايات المتحدة الأمريكية.
دكتور وسام إسماعيل، كاتب المحلل السياسي، الوقت داهمنا والفكرة وصلت، شكرا لكم حضوركم في فلسطين اليوم، وحتى لقاء جديد، مع السلامة عزيزي الكريم، حياكم الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا، وانا قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا في عرضنا في عرضنا.
أعزائي المستمعين، نتابع معكم في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين، ونبدأ من غزة حيال آخر التطورات في ظل مواصلة العدو خرق وقف إطلاق النار، مع الصورة الصوتية للزميل سعيد بوريني.
سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل جثامين 15 شهيدا فلسطينيا كانت محتجزة لدى الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر عام 23. هذا التسليم جاء في إطار صفقة التبادل التي تجري بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، حيث سلمت المقاومة الليل الماضي 2 جندي إسرائيل كان متجز لديها، وتبقى 5 جثامين لجنود إسرائيليين، فيما وصل عدد الجثامين التي سلمتها إسرائيل للفلسطينيين 300 جثمان لشهيد فلسطيني، 84 فقط منهم تم التعرف عليهم والبقية لا زالوا مجهولين. إسرائيل تربط الدخول بالمرحلة الثانية باستكمال تسليم جثامين جنودها القتلى في قطاع غزة، وترفض فتح معبر رفح، فيما تستمر خروقاتها في كامل الحدود الشرقية، خاصة في مدينة رفح التي تفجر فيها مزيد من المنازل، في خان يونس التي شنت فيها 3 غارات جوية وفجرت أيضا أعداد إضافية من منازل المواطنين الفلسطينيين، وصولا إلى شرق مدينة غزة حي الشجاعية، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل وأطلاق النار على كل المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون العودة إلى الحدود الشرقية. إسرائيل تسيطر على 53% من مساحة قطاع غزة، تمنع السكان من العودة إليها، وتقوم يوميا بعمليات تفجير المنازل في تلك المنطقة. وعلى الجانب الغربي تقوم الدوائر الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، على الصيادين، على من يحاول دخول البحر، فيما تستمر طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في التحليق لأجواء القطاع.
وفي غزة مستمعين الكرام وتحت ركام بيت مدمر ترقد الحكاية بكل وجعها. عائلة عميد حمادة تقاسم الركام وجثمان نجلها البكر مصطفى. حاول والده بيديه أن ينتشل الجسد من تحت الأنقاض فلم يقدر. غياب الإمكانيات ودوام القصف ترك آلاف العائلات في نفس المأساة. رائحة الغبار تختلط برائحة الفقد، لكن الأمل ما زال يسكن العيون. الزميل مصطفى بركة ينقل لنا من غزة قصة تقتصر وجع الأحياء والشهداء.
عبثا يحاولون مغافلة الألم، كيف وكل شيء يذكر بحضوره المتجدد في أطياف العين وحنايا الذاكرة. هنا ولد وعاش، هنا كبر وحلم، وهنا أيضا سيضاف اسم مصطفى إلى قوائم المفقودين.
فور عودتي من اليوم التالي للدرجة عدت للمكان، حاولت البحث عنه بكل السبل، طبعا بإيدي بمعدات صغيرة، حاولت الاستعانة بأبناء أخي، ولكن كان لازالت الحرب مستمرة واستمرار القصف كان يعوق كثير إنه أستمر في هذا الأمر. لم أجد شعور صعب إنه هو موجود أو مش موجود، روحه في المكان، طيفه موجود حواليك دائما أنت وهذا طبعا الشعور اللي بلامسني أنا كأب وكأباء كثير موجودين في غزة بنفس الشعور.
ستقسو الحياة أكثر، يخنق الركام ما تبقى من المدينة ليجمع القدر أم مصطفى مع نجلها الشهيد في بيت واحد مسجن تحت إحدى الطبقات، باق في رؤى الرحيل، جسدا باردا ينتظر من يعثر عليه، وروحا دافئة تربط على قلوب أثقلها الغياب.
من أصعب اللحظات اللي انفرض علي فيها إنه أعيش جنب جثة ابني اللي كان جزء من روحي، كان موجود كروح حياة يمارس كل نشاطاته معنا، فجأة صار مفروض إنه هو غاب عنها. فهو حاضر في كل جزئية كروح لكن مش حاضر كجسد. يعني شعور صعب جدا علي كأم إني أنا مش قادرة ألامسه، مش قادرة أشوفه رغم إنه موجود. أنا أتمنى إنه يتم استخراج جسده كراحة إله وراحة إله.
مئات البيوت التي ضمت أجسادا عزيزة لم تنتشل بعد، لم يجد أهلها مفرا سوى العودة إلى ما تبقى منها، عودة ثقيلة إلى جرح ينكأ مع شروق الشمس ومغيبها.
أكثر من 15,000 من مصطفى لا يشغلون بال أحد سوى ذويهم، لا يحضرون في تصريحات الزعماء والساسة، لا ترسل الآليات الثقيلة للبحث عنهم، لا تهدد جثامينهم المفقودة وقف إطلاق النار الهش، وأيضا لا يغيبون وإن شاء العالم تغيبهم. صح ولا لا يا أم مصطفى؟
لا يغيبون وإن شاء العالم تغيبهم.
وفي غزة وفي القدس المحتلة مستمعين الكرام أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر أبواب الأصباط والعمود والبلدة القديمة من خلال نصب الحواجز الحديدية، حيث أوقفت عددا من النشطاء والشبان الفلسطينيين ومنعتهم من الدخول لأداء صلاة الجمعة وأجبرتهم على المغادرة. وتتعمد قوات الاحتلال تعطيل توافد المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى مبارك بذرائع أمنية، وتقوم باعتقالات بحق الشبان، ولا تسمح بدخول المسجد إلا للكهول والكبار السن بعد ممارسات استفزازية كثيرا ما ترافقها مناوشات واشتباكات. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أعزائي الكرام، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت حملة اعتقالات خلال اقتحامها عدة مناطق من الضفة الغربية، واعتقلت قوات 5 مواطنين فلسطينيين على الأقل، بينهم سيدة اعتقلت من بلدة صانور في جنين شمالي الضفة. وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واحتجزت العديد من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا قبل أن تعتقل الآخرين خلال اقتحاماتها للمناطق. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كبر شمال رام الله واعتقلت فلسطينيا ونجله، ثم تعمدت إطلاق سراحيهما بعد ساعات في بلدة مجاورة. وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين اقتحمت قوات الاحتلال وسط البلدة وداهمت عدة منازل، بينها منزل رئيس البلدية أمجد عطاطرة، ووجهت تهديدات لأصحابها. وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المنازل على إخلائها وحولتها إلى سكنات عسكرية، واقتحمت تلك القوات محلات تجارية وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة. وفي بلدة دورة جنوب الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن الفلسطيني عبد المجيد إبراهيم شديد واعتدت عليه بالضرب المبرح بعد تقييد يديه وعصب عينيه، كما حطمت ممتلكات المنزل قبل انسحابها. وفي الضفة الغربية أيضا أعزائي الكرام، مشكلة الصهاينة ليست مع شجرة الزيتون بما تحمله من ثمار وأوراق خضراء، بل في رمزيتها التي تجسد عمق الجذور الفلسطينية في هذه الأرض منذ آلاف السنين. هي الشاهدة على صبر الفلاحين وعرقهم وعلى تاريخ لا يمكن اقتلاعه. يحاول الاحتلال اقتلاعها كما يقتلع الناس من بيوتهم، لكنها تعود لتنبت من جديد. شجرة الزيتون تروي حكاية انتماء أقوى من رصاص الاحتلال وأسلاكه الشائكة، مع الزميل قاسم سالم وهذا التقرير.
لأنه بتعني لنا الحياة والموت شجرة الزيتون، هي أصلنا في هالبلاد.
مشكلة الصهاينة ليست مع شجرة الزيتون بأوراقها وثمارها، معضلتهم في قدرتها لوحدها على نسف سردية الاحتلال، خصومتهم معها في عمرها الأطول من وجودهم، وفي طعمها العربي وجذرها الضارب في الأرض كزارعها الفلسطيني ومزارعها الكنعانية الأقدم من الصهيونية. الزيتون هي فلسطين والجذر العصي على التهجير.
في الفترة الماضية المستوطنين منعوا المزارعين في أكثر من 75% من أراضي الزيتون من القرية، منعونا نوصلها وباعتداءات متكررة.
وفق إحصاءات فلسطينية رسمية سجل اليهود منذ بدء موسم جني الزيتون لهذا العام مطلع أكتوبر وحتى نهايته قرابة 300 اعتداء على المزارعين، تبدأ باقتلاع عشرات الأشجار وإحراق المزارع، مرورا بسرقة المحصول والاعتداء بالضرب على المزارعين واختطاف بعضهم والتنكيل بهم، بل وإطلاق الرصاص الحي كما جرى في طوباس. قبل ساعات أعاد المغتصبون هجماتهم على الزيتون في قرية سوسيا بمسافة يطا جنوب الخليل، أحرقوا بعضها واقتلعوا قرابة 70 شجرة وفقا للأهالي. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وتقارير أممية إن هذا الموسم شهد اعتداءات مسعورة هي الأعلى منذ سنوات، كما منع العدو الآلاف من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وهو ما يكلف الاقتصاد الفلسطيني خسارة 5% من الإنتاج السنوي. مليون شجرة زيتون اقتلعتها جرافات العدو الإسرائيلية منذ عام 67 وفق مركز أبحاث الأراضي، بينما اقتلع ودمر في السنوات الأربع الأخيرة حوالي 50,000 شجرة قطعتها آلة العدو الإسرائيلية، فيما دمرت واقتلعت هذا العام لوحده أكثر من 13,000 شجرة. الأسبوع الجاري قطع المغتصبون اليهود 300 شجرة زيتون ولوز في بلدة سعير، بينها 200 شجرة معمرة. وتبلغ مساحات الزيتون 907 دونما بنسبة 45% من المساحة الزراعية في فلسطين، تنتج 22,000 طن سنويا وتعيل 100,000 أسرة فلسطينية، ما يقارب 600,000 نسمة.
في اليمن مستمعي الكرام، تعلن القبائل النفيرة العام استعدادا للجولات القادمة من المواجهة مع العدو الصهيوني، موقف يعكس وحدة الموقف الشعبي والقبلي في مواجهة العدوان ودعم الشعب الفلسطيني المكلوم. القبائل تؤكد أن معركتها ليست معركة حدود أو جغرافيا، بل معركة كرامة وهوية وانتماء. رجال اليمن يلبون نداء النخوة والعقيدة، معلنين سدادهم للمضي في طريق النصر والثبات، وفي الميادين والساحات يتردد صدى الهاتف ضد العدوان، مؤكدا أن إرادة الشعوب لا تكسر. الزميل إبراهيم الكحلاني وهذا التقرير.
في إطار الاستعداد لجولات المواجهة القادمة مع العدو الصهيوني، وردا على تهديدات مجرم الحرب الصهيوني نتنياهو التي وجهها مؤخرا ضد اليمن ولبنان والمقاومة الفلسطينية، تشهد مختلف مناطق اليمن بالمحافظات الحرة تواصلا للوقفات القبلية المسلحة، وها هي ذي قبائل بني الحارث بمحافظة صنعاء تجتمع بقضها وقضيضها استجابة لدعوة النفير العام أو ما يطلق عليه في العرف القبلي بالنكف، تأكيدا منها على الجهوزية العالية لجولات المواجهة القادمة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي.
مستعدين للمواجهة في الجولة القادمة مع العدو الصهيوني، مع أدواته، مع نتنياهو وجلاوزته. سنقول له من هذا المكان: قبائل اليمن تتحداك، وقبائل اليمن ستواجهك.
وإذ تعبر وقفة قبائل بني الحارث وأمثالها من الوقفات القبلية المسلحة عن وحدة الصف والتضامن في مواجهة العدو الصهيوني وأدواته المحلية، فإنها تعكس في الوقت نفسه رغبة القبائل اليمنية في تعزيز موقفها تجاه القضايا الكبرى للأمة، وفي إظهار وفائها للقادة الشهداء من خلال تجديد العهد لهم بمواصلة حمل الراية والسير على طريق القدس.
ونعاهد الشهداء غزة ولبنان أننا معهم وسنبقى معهم حتى نستشهد مثلهم.
وبنقول للعدو الصهيوني إن المعركة القادمة سوف تكون في الأقصى لنصرتها وتحريرها.
تواصل دعوات النكف والوقفات القبلية المسلحة التي يشهدها اليمن ليست مجرد مظاهر رمزية، بل تمتد لتعبر عن التزام حقيقي بالدفاع المقدس، مما يجعلها جزءا أساسيا من تاريخ الكفاح اليمني وبصمة راسخة في مسيرة الأمة نحو الحرية والاستقلال. بما تمتلكه من عديد وعدة، تمثل القبيلة اليمنية رافدا أساسيا للصمود اليمني في مواجهة التحديات، خصوصا أنها تقف اليوم إلى جانب القوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
انطلقت أمس الجمعة أعمال الدور 34 للمؤتمر القومي العربي في العاصمة اللبنانية بيروت. مفكرون وسياسيون من مختلف الأقطار العربية يجتمعون على طاولة واحدة يناقشون قضايا الأمة وتحديات المرحلة وآفاق العمل العربي المشترك والوجهة غزة وفلسطين. بيروت مدينة الحروب الحروف والعروبة. يحتضن النقاش من القلب إلى المستقبل. المؤتمر يستمر حتى 9 تشرين الثاني وسط حضور عربي واسع. الزميل غسان عبد الله يطلعنا أكثر على أجواء المؤتمر وما يدور في كواليسه.
في بيروت انطلقت أعمال الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي، مؤتمر حضره عشرات الشخصيات السياسية والفكرية من مختلف الدول العربية للبحث في القضايا المركزية للأمة العربية، وفي مقدمتها فلسطين وغزة ومستقبل الصراع العربي الصهيوني، إلى جانب قضايا النهضة العربية والوحدة والتنمية المستقلة. كلمات المشاركين حذرت من المخطط الصهيوني التوسعي في المنطقة وضرورة مواجهته والعمل على إفشاله.
ملحمة كبرى هي واحدة من أهم فصول الصراع بين الأمة العربية والعدو الصهيوني، طوفان الأقصى.
إن موقف المقاومة ينطلق من ثابتة أساسية، وهي أنه لا يمكن النقاش في أي قضية أو مسألة قبل إجبار العدو على الالتزام الكامل بالاتفاق الموقع، كما أنه لا يمكن مناقشة وضعية سلاح المقاومة قبل إنهاء العدوان وإزالة آثاره، مع تأكيدنا على أن مستقبل سلاح المقاومة يجب أن يكون في إطار تعزيز قدرات لبنان الدفاعية.
هو الأخذ بكل عناصر القوة وليس الرضوخ لإملاءاته الهادفة إلى إضعافها أكثر ليتمكن من تحقيق أهدافه ببساطة. البعض يتنكرون لحقيقة الثبات العظيم في غزة ولبنان وجبهات الإسناد.
أما الموقف الفلسطيني فكان جليا، استمرار المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها حتى النصر،
معا سويا نحو العلا، نحو تحقيق مكاسب وأهداف أمتنا بحفظ مقدراتها وحفظ وحدتها والعمل المشترك لحمايتها من الغوائل.
هذا المشهد الرائع لوحدتنا يجب أن نحافظ عليه ونحميه بكل ما نملك من قوة لنستطيع أن نكمل معركتنا السياسية القادمة، فالمعركة لم تنتهي بعد.
والتمسك بحقنا وواجبنا في المقاومة بكل أشكالها. ثانيا، التأكيد على رفض المخطط الأمريكي والاستعماري لتصفية قضية فلسطين.
وللمقاومة مفهوم خاص برأي من ناضل عشرات السنين وانتصر على السجان.
إن الصمود في هذه الديار الآن وبالضبط الآن هو عنوان استمرار لمقولة المقاومة. المقاومة هي الفكرة الأساسية التي تتحرك من خلالها الشعوب بمواجهة قوى الاستعمار والإمبريالية.
ويختتم المؤتمر بعد 3 أيام ببيان ختامي يحدد توجهات المرحلة المقبلة في ضوء التحديات التي تواجه الأمة العربية.
شكرا لكم أعزائي الكرام، وصلنا الختام ونقول هكذا تبقى غزة ولبنان صامدتين حيث تتوهج راية المقاومة وسط ظلام العدوان وتثبت الشعوب أن الإرادة الحرة لا تقهر. شكرا لوفائكم والسلام عليكم.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن اعترافات ترامب الإجرامية لها أثار قانونية تتحمل أمريكا كامل المسؤولية عنها. العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للانتخابات البرلمانية. شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في البقاع اللبناني، وسبع إصابات في بنت جبيل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وجه المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني رسالة إلى الأمين العام للمنظمة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها بمحاسبة الولايات المتحدة وتعويض الشعب الإيراني. وكتب إيرواني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بوضوح بأنه تولى شخصيا قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يثبت المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن العدوان العسكري ضد إيران. وأكد إيرواني أن هذا الاعتراف الأمريكي بالدور المباشر لواشنطن في الحرب الإسرائيلية على إيران تترتب عليه آثار قانونية دولية تتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عنها. رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك مزاعم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفيرة الصهيونية لدى المكسيك. ووصفت السفارة الإيرانية في بيان لها الاتهامات بأنها افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين المكسيك وإيران، مؤكدة أنها ترفضه رفضا قاطعا. من جهتها قال بيان مشترك من وزارتي الخارجية والأمن في المكسيك أنه لا تقارير عن هجوم مزعوم على السفيرة الإسرائيلية في البلاد، كما أن المكسيك لم تتلقى أي معلومات تؤكد مؤامرة مزعومة ضد السفيرة. بدأ الصمت الانتخابي في عموم العراق اليوم قبل يوم من إجراء الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المقرر انطلاقها غدا